بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فنعود مرة أخرى إلى دراسة فقه الزواج بشيء من التفصيل. وكنا قد تحدثنا في اللقاءات السابقة عن شروط عقد الزواج، وتحدثنا عنها بشيء من التفصيل، بل من التفصيل الممل. فتحدثنا عن الشرط الأول وهو القبول والإيجاب، وتحدثنا عن الشرط الثاني وهو الولي وأنواع الأولياء ومن يقدم ومن يؤخر، وإذا اختلف الأولياء فأيهما أولى بالولاية، وإذا تساوى الأولياء فمن أحق بالولاية. كل هذا الكلام شرف التفصيل. وتحدثنا عن الشهود وشروط شاهد العقد، وتحدثنا عن الصداق ومهر النسل، وتحدثنا عن الإشهار. هذه باختصار شروط عقد النكاح خمسة أساسية والتي سبق لنا أن فصلناها. لكن حقيقة هذه الشروط قد اتفق عليها، وهناك شروط أخرى قد يشترطها العاقدان أنفسهما، وخاصة أننا الآن أمام موقف عجيب. إخواننا الذين تزوجوا أفلتوا، ومن لم يتزوج ففي مثل هذا الأمر سيقع. فالآن غيروا قسيمة الزواج هنا في مصر، وصارت لكم قسيمة جديدة، والكثير يتساءل ما حكم هذه القسيمة وكيف نتعامل معها، وخاصة أنهم وضعوا فيها شروط لا بد من إجابة الزوج عليه، الزوج والزوج. طبعا هذه الشروط ستحملنا قهرا على معرفة الشروط الصحيحة والفاسدة فيما يقع من الزوجين. الشروط في الزواج على عمومها جوزت للحديث الثابت، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وهذا الحديث يدلنا على أن الشروط التي تشترط غير الشروط المنصوص عليها في الشرع من كتاب السنة، فهي شروط محترمة يلزم الوفاء بها. لكن هل هذا الأمر على إطلاقه، أم هذا الأمر مقيد ببعض الشروط المحرمة؟ لا نزاع في أن هذا النص ليس على إطلاقه، ودي قاعدة عامة تحفظوها قررها علماء الأصول، أن كل عام، يعني كل لفظ عام مطلق مفتوح من غير تحديد، أن كل عام في القرآن الكريم وفي السنة لا بد له من مخصص، ما عدا قول الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليم. الشيء الوحيد الذي لا تخصص له علم الله لشدة إحاطته. فكان الله بكل شيء، كل شيء من ألفاظ العموم تشمل كل شيء بالاستثناء، لكن أي شيء آخر جاء بصيغة العموم سواء استعمل لفظ من ولا ما ولا كل ولا جميع، كل الألفاظ التي تدل على العموم فإن هذه الألفاظ لابد من ورود مخصص لها. أما كيفية الأخذ، أخذ الأحكام من الألفاظ العامة، فللفقهاء فيها مذهبان. مذهب الجمهور مالكي الشافعي الأحناف أننا قبل أن نعمل العام لابد من البحث عن المخصص، فنعمل المخصص وما لا ينطبق عليه التخصيص يبقى ينطبق عليه العام. المذهب الثاني أو الطريقة الثانية طريقة الاستقراء التي سلكها أبو حنيفة، وهي أن الأصل في العام إعماله، وهو دليل في بابه، ولا نرده حتى يرد التخصيص. واضح؟ يبقى الفرق بين الاثنين إن أبو حنيفة أعمل العام بمجرد بلوغه للإنسان يلزمه التنفيذ حتى يستبين له مخصص، ما يوقف عمل العام من نص آخر. الجمهور على أن العام لا يعمل حتى يستبين للباحث أو للدارس المخصصات لهذا العام، فإن انحصرت له أن يعمل العام في معده. طبعا هذه من قواعد الأصولية التي سار عليها أحناف وسار عليها الجمهور. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج عام، فهل لو اشترط الزوجان شرط ينافي العقد يلزمه الوفاء؟ على سبيل المثال لحصر، لو أن الولي اشترط على الزوج أن يزوجه ابنته شريطة ألا يطأها، مش ده شرط؟ وقبل الزوج، هل يوفي؟ طب ليه؟ مش ده حديث موجود اهو، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطي. ليه؟ شفت بقى؟ هنا يأتي الفقه. أبو حنيفة لو حناخد المذهب حننفذ النص ده على طول، يلزمنا الشرط إذا لم يبلغنا التخصيص. الجمهور يقول لا، النص ده عام وإعماله لا يتأتى إلا بعد معرفة المخصص. المخصص أن الشارع جعل الزواج مبني على الفراش، فقال صلى الله عليه وسلم المرأة للفراش. يبقى العقد انعقد في أصله على حل الفراش، على حل ايه؟ وخلي بالنا ان كلمة الفراش اذا سقت في الحديث تعني الوطأ الجماع، لكن هذا من ادب النبوة بل ومن أدب القرآن أن يستعمل لفظة الفرش بدل لفظة النكاح. ها؟ كلكم حافظين سورة الغاشية، فرش المرفوعة، الفرش المرفوعة أماكن العشر، فكني عن الوطئ بالفرش. ها؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة للفراش، وفي الحديث الآخر الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر ايه؟ يعني ايه الكلام؟ يعني الولد إذا تزوج الرجل المرأة فأنجبت وهي على فراشه ينسب إليه الولد، ليس له خيار. أما إن ثبت أهرها أي أتت به من زنا فلها الرجم، الحجر يعني الرجم، واضح؟ فالمرأة للفراش والولد للفراش، تعبير فراش هنا يعني يعني الوطأ، واضح اخوانا؟ عشان بس نعرف الادب، الرجل الذي يتحدث. ولذا قال اهل العلم ان من اعظم الادب الذي الزمنا به الدين الا يتحدث الزوج عن فراشه امام اهل امرأته بحال. في ناس لسانها طويل يجي قدام اخوها او ابوها او عمها ويتحدث عن المتعة واللذة في فراشه، وهذا من سوء الأدب. الكلام ده تجعله لنفسك، وإن من شرار الخلق كما جاء في الحديث من يضاجع أهله ثم إذا أصبح ينشر ما فعل بليله، يتحدث عنه. بعض الناس تستخف دمه، ما يقع بينه وبين امرأته يقوم يحكيه لأصحابه يثبت لهم أنه البطل المغوار، ونسي أنه بهذا يجعل من نفسه تيسا مستعار، لا بطل ولا حتى بني آدم. الأدب واجب في هذا المثال. الحديث عن الفراش لا يكون إلا بين الرجل وأهله، واضح يا اخوانا؟ اقول هذا مش كلنا متزوجين، كل واحد يعني اذا جلس مع صفوة خلاني للاسف الشديد بعضهم لا يحلو له الحديث الا عن الفرش، هذا لا يحل بالمسلم، لا يليق بالمسلم، واضح يا اخوانا؟ اذا كان الاصل في العقد الفراش، المرأة للفراش، يبقى اصل العقد بني عليه على الوطء، فلم يجي الولي يشترط عدم الوطء يبقى انتفى العقد من اصله، فكيف نحل شرطا يبطل اصل العقد؟ شرط ده اضافة للعقد، ننفي به الاصل، ينفع؟ يبقى مردود بالسلام. طب والولي اشترط والزوج وافق، يضرب بكلام عرض الحائط وينمى عمارته ولا يسأل في اللي خلفوه، واضح يا اخوانا؟ ان اشترط الولي عدم الوطء فنقول له شرطك بل واشرب ميته، وان وافق الزوج فلا اثم عليه بل الاثم عليه ان وفى بالشرط. ها؟ يعني بعض الناس يبقى فرحان بشرط زي ده لظروف خاصه، ضعف عنده او غيره، فنقول لا، هذا حق المرأة، هذا حق المرأة، لا يحل لمخلوق أن يشترط غيره، لا الزوج يملكه ولا الولي يملكه. فالوطء حق من؟ حق المرأة. ولذا لزم الرجل أداءه، وإن قصر فيه الزوج فهو آثم آثم آثم. لأن بعض الرجال للأسف الشديد، وأنا أحكي هذا لأني من المشاكل التي كنت أعاني في حلها في بعض البيوت المسلمة، هذه مشكلة، الزوج يمل من امرأتي فقول لي عم الشيخ دي حاجات هيافة، الجماع والعشرة عنده هيافة، مدام هيافة يعملها ليه؟ امرأته تتلوى بجواره في مسيس الحاجة إليه، والبعيد بيعتبر نفسه مترفع، ترفع عن إيه؟ هذا حق لها، وإن لم يكن بك حاجة لزمك أداء حقها، واضح يا أخوانا؟ إذا ندرك هذه المسألة، ما من هذه الشروط التي قد تشترط غير شروط العقد الأصلي أن يتزوج رجل امرأة ويشترط عليه أهلها ألا يخرجها من دارها أو ألا يخرجها من بلدها. بعض الآباء يحب قرب ابنته منه، فمثلا يزوج في سكن قريب عشان يشوف بنته، فيشترط عليه ألا يخرجها من هذه الدار. حق التنقل حق للزوج مكفول له، ويلزم الزوجة أن تتنقل مع زوجها، لأنها بانتقال إلى بيت الزوجية صارت طوعا لزوجها لا لوليها، وصار وليها زوجها لا أبوها، مجرد العقد والبناء انتهت القصة، انتفت ولاية الأب وقامت ولاية الزوج. فلو نقلها كما كان من حق أبيها أن ينتقل بها وهي في ولايته، فمن حق الزوج أن ينتقل بها وفي ولايته. لكن لو اشترط الولي ذلك لابنته، هل يلزم ذلك الشرط أو لا يلزم؟ يشترط عدم نقلها من الدار، يشترط عدم نقلها من البلد. يشترط لها ألا تزوج زوجها عليه، ودي الموضة اللي طلعت في العقد الجديد. هل الزوجة تشترط على زوجها عدم الزواج عليه؟ بيفتحوا عيون النسوان عشان الولية تشترط، والرجل إن وافق ساعة رضا يلزمه الشرط. خدعوا العباد بالوثيقة الجديدة، فأنا أنصح الزوجين ألا يقرؤوها، خلي المأذون يملى بنات الأخيرة واخلص، ينسى الشروط دي. نسأل الله العافية. فهل لو اشترط ألا يتزوج عليها يلزم الزوج الوفاء؟ وخاصة إذا وافق. الخلاصة إخواني أن الشروط تنقسم إلى ثلاثة. الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يلزم الوفاء به، وقسم يلزم الوفاء به، لا في قسم حلا يلتزم وحيوفي رغم أنفه مدام وافق، وقسم لا يلزم الوفاء به، والقسم الثالث على تفصيل بين الفقهاء. ما يلزم الوفاء به هو الذي يعود إليها نفعه وفائدته، يبقى لها فيه منفعة وجعلتها شرط لأن العقد بنته على تحقق هذه المنفعة، وعدمها يضر بالمرأة. كالشروط التي ذكرناها، أن تشترط على يخرجها من دارها أو من بلدها خايف يسافر بها سفر تهلك فيه، ايوه يلزمه الوفاء، ان وافق يلزمه الوفاء. يبقى ان اشترطت الا يخرجها من دارها او بلدها او الا يسافر بها او الا يتزوج عليها او الا يتسرى عليها جيب جاري عليها، فان وافق الزوج لزمه الوفاء بكل ذلك. عرفتم؟ يبقى كل واحد من اخواننا الشباب لسه متزوجوش، اللي تزوج عد يحمد الله، واللي لسه يفكر لان الشروط دي في القسيمة الجديدة يا اخواني، ولازم يحط صورتك وصورتك، سوء الادب اخت منتخب لازم يفرج عهد مأذون، ولازم تبص
ما ينفعش يمر ياخذ البصمة عشان يعملوا له هو الاشتباه. هو وهي يوم الفرح بدل ما يحنوا العروسة حطوا لها بصمة، وكذلك العروس الزوج. هذه المصيبة الكبيرة التي وضعت الآن. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الوثيقة دي بدأت تنفيذها من هذا أول هذا الشهر. ها؟ كل الجوازات يا ابني تمت معه بعشرة تمت بهذه الصورة. لازم صورته وتتلزق، ما ينفعش تدبس، تتلزق بالصمخ. من الشروط لازم يصمغوه من أول يوم، يصمغوه ويبصموه ويبصموه ويصوروه ويصوروها، مش عارف. نعم أي هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. لو وجد الناس يلفظ هذا ما استمر هذا. يريد فينا صحوة، وكل الشباب وكل الموجودين نبعث رسائل ان احنا مضربين عن الزواج بهذه الوثيقة. ارفع موضوع الصورة على الاقل حتى لا تفضح نساء المسلمات، لان لازم الصورة احتفظ بها بالمحكمة وتفرج عليها رجالة. من اعطاهم هذا الحق؟ وصورة عند المأذون ولا في الشهر العقاري؟ ما للشهر العقاري نصف تنوي؟ يلا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعايزين الرجاله يرفضوا موضوع الصوره والجدعان كده لغايه ما يستجابوا له. ويا ريت نطلب بتوع مجلس الفرصه من الانتخابات، ولما ما فيش انتخابات لغايه ما تشيل الموضوع ده. كل يطلب منكم تنتخبوه تشترطوا عليه هذا الشرط، الشرط اللي متطالبه برفع الصور من الوثيقه. رجعوا لنا الوثيقه الاصليه، نسأل الله العافية. يبقى الشروط التي يلزم بها الوفاء قاعدتها أن يكون فيها للمرأة فائدة واشترطتها عند العقد وأقرها الزوج. يبقى الزوج اللي هيقر ده يبقى عارف أن الوفاء عليه لازم، فمن البداية يراجع نفسه قبل أن يبصر. واضح شباب؟ طب إن لم يفعل، اشترطت ألا يسافر بها من بلدها أو يخرجها من دارها أو ألا يتزوج عليها ووافق عند العقد، فصار الشرط ملزما. طب لو أخل بالشرط، إخلاله بشرط وافق عليه يلزم الوفاء به يعطي المرأة الحق في فسخ العقد. يبقى تفسخ العقد من غير خلع، مفهوم؟ هيلاقي نفسه ما بقاش زوج. عرفتم يا اخوانا؟ عشان كل واحد يبقى يمسك نفسه، مش ساعه عايز يخلص بقى يتجوز الراجل اي حاجه يقول طب ماشي كله ماشي. لا يا ابني، اللي ماشي اللي فيها غرامات دي بلاش منها. حساب الغد، اشترط عدم الزواج عليه واحتاج للزواج عليه، لو تزوج يعطيها الحق في فسخ العقد. اول ما يتجوز، اول ما يخل بالشرط. ايه اللي مشترطت خلاص؟ ايه ما احنا بنقول ايه؟ راجع نفسه، هو مكتوب سؤال في العقد الجديد، هل تشترط الزوجة لنفسها كذا؟ وهل يوافق الزوج؟ ها؟ فإن قلت أوافق رحت في داهية، خلاص انتهت القصة. مش بقول لك ما تمضيش على أي شرط، تمضي على القسيمة بس في الآخر، لكن بلاش شروط. احنا قلنا اهو التعدد حق للرجل خلاص، لكن ان تنازل عن الحق برضاه فقد استغنى هو عن حقه، واشترطت المرأة تنازله ووافق هو، وافق برضاه لحد أكله، يبقى ألزم. أيها جزء أن يوافق، يجزء له أن يوافق. واحد بص يا ابني، أنت بتملك الجلبية دي أو القميص اللي لابسه، وجيت تنازلت عنه لمراتك، ده ملكك ولا مش ملكك؟ حقك ولا مش حقك؟ طوعا أعطيته لمراتك، أصبح حقها ولا مش حقها؟ بعد ما اديته لها واشترطت ان لازم تاخده وانت وافقت، تيجي تقول لها ده قميصي، تضرب دماغك في الحيط. وافقت ليه؟ ها؟ وافقت ليه؟ مش بقول لك القانون اللي احنا مغفلين؟ انت قبلت انك تعطي ما لك من حق او تتنازل عنه، اسقطت حقك، فهل لك ان ترجع؟ لا، لازمت اسقطت طوعا. واشترطته الزوجة لنفسها ورأت ان فيه فائدة لها فليس لك رجوع فيه. واضح؟ عشان كده بنقول من الاول يفكر ويحسب حساب. لا يلزمه ولا يلزمها، لا يلزمه ولا يلزمها، يبل يشرب ميته يا ابن. الشرط الذي يخالف اصل العقد لابد من رد، لان الشروط التي اشترطها الشارع النبي نص عليها، نص على ان المسلمون عند شروط صحيح، ونص على اني احق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم بالفروض. ولكنه نص في نص اخر في حديث بريرة سيدة عائشة، قالت جاءتني بريرة لأعتقها وكانت مكاتبة، فطلب وليها ان يكون لها الولاء، نعتقها ويكون لهم هم الولاء. المفروض الولاء لمن؟ لمن اعتق، مش لمن باع العبد. فهم اشترطوا شرط ليس بحقي، فجاءت للنبي تسأله، قال اقبل الشرط، اقبلي، شرط باطل ونفي اصل العقل، اقبلي. ثم خرج النبي فخطب في الناس، قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. يبقى اي شرط يخالف اصل النص مردود على اصحابه. اصل العقد للوط، الزوج اشترط عدم الوط، او الزوجة اشترط عدم الوط، او الولي اشترط عدم الوط، كل ده شرط باطل فاسد لا يعتد به ولا يلتفت اليه. واضح؟
موافقتها على إخلاص الشرط
أول
الأمر.
يعني
إيه؟ يعني مثلا لو وافقت مثلا أسافر معاه الفترة، بعد كده هل إن ممكن تفسخ العقد بعد مثلا وهي في السفر مثلا بعد وفاته؟
اشترطت ألا يسافر بها من دارها، ثم عرض عليها الأمر فوافق وسافر، خلاص؟ ثم عنا لها أن ترجع لشرطها الأول، لها، لأن الشرط ده في أصل العقد، اشترطيته وانت وافقت من الاول، فيلزمك الا اذا اخذت منها اذن كتاب. ان هي متنازل عن الشرط ده، كل واحده يمضيها. واضح؟ وقد ورد في الاثر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن ابي وقاص ومعاويه بن ابي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا قالوا ان لم يفعل، اي يوفي بالشرط الذي اشترطته وفيه مصلحه لنفسها، يفسخ عقده. وقال بذلك شريح القاضي وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاوس والاوزاعي واسحاق. ده القول الذي رجحه ابن قدامه نفسه، لكن بعض اهل العلم طبعا خالف ونازع، فأبطل هذه الشروط الإمام الزهري، وأبطله قتادة وهشام بن عروة والإمام مالك والليث والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي الشافعي الأحناف. قالوا لا، ما يفسدش العقد. أبو حنيفة الشافعي قالوا ويفسد المهر دون العقد، يعني حتى لطيفة أضافوه. هل الفسخ يقع على العقد وتبقى هي في حل لم تعد له زوجة؟ هنيجي للفرق بين الفسخ وبين الطلاق وبين الخلع. الفسخ كأن العقد لم يقع من أصله، كأن العقد لم يقع من أصله، كل واحد يروح على سبيله خلاص انتهت القصة، كأن يرتد الزوج يكفر. إذا كفر انفسخ العقد. واضح معي؟ إذا ارتد الزوج وثبتت ردته أو حكم القاضي بردته ينفسخ العقد مباشرة، لم تعد له زوجة، زي قصة نصر أبو زيد، مجرد ما حكمت المحكمة بردته انفسخ عقد زواجه، يعني لم تعد زوجته له بزوجة، لو وطئها فهو زاني وهي بالنسبة له أجنبي. واضح؟ وإن قبلت هي وطئه فهي الأخرى زانية. وضحت؟ الإمام الشافعي رحمه الله قال لا، ما انفسخش العقد نفسه، لكن اللي ينفسخ بهذه الشروط المهر. هي اشترطت هذه الشروط على مهر معين، يبقى في هذه الحالة يفسد المهر دون العقد. طب والحل ايه؟ يدفع لها مهر تاني ويلغي الشرط، بس مهر النسل. واحتج الشافعية الأحناف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قالوا هذا الشرط ليس في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والتسري والسفر، ولأن هذا ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضى العقد ولم يبني على التغليب والسراية، فكان ذلك الشرط فاسدا، كما لو شرطت ألا تسلم له نفسها. وضحت؟ يبقى ما يلزم الوفاء به قال به جماعة من الصحابة وقال به الحنابلة، وعلى فكرة هو الرأي الراجح عند الإمام أحمد، هو الرأي الراجح عند الحنابلة، طبعا لأنهم استندوا لقول الصحابة عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية عمر بن عاص، عدد كبير من الصحابة قالوا بهذا القول إن الشروط دي ملزمة ويفسخ بها العقد. فالإمام أحمد أخذ بهذا القول بل رجح. والإمام أحمد استدل عليه بالحديث الذي ذكرناه: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وقال ابن قدامة: وإذا كان هؤلاء الصحابة قد قالوا بهذا القول ولم يعلم لهم من الصحابة مخالف فعد ذلك إجماعا في عصره، لأن الإجماع حج. واستدل بحديث رواه الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر، فقال عمر: لها شرطها. فقال الرجل: إذن تطلقيني. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. قال ابن قدامة: لأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح، فكان شرطا لازما، كما لو شرطت عليه مثلا زيادة في المهر أو غير نقل أو غير نقد البلد. عايز أقول إن من الشروط المجمع على الوفاء بها إن تشترط زيادة في المهر، يعني تقول له تديني مقدم كذا ومؤخر كذا. المؤخر الناس فهمة ان ده مبلغ مرهون بالوفاة او بالطلاق، ولك اصل المؤخر هيدفع مع احد الاجلين. ايه الاجلين؟ يا الطلاق يا الموت. طبعا هذا الكلام اعتاده الناس لكنه مخالف في اصله للشرع. الاصل في الشرع أن كل ما تشترطه المرأة مهرا لها هو من مهرها، العاجل منه والآجل، فالعاجل حقها والآجل دين في عنق زوجها، إن مات لزم اقتطاعه من ميراثه قبل تقسيم التركة. واضح؟ ولو ماتوا عليه دين ولم يقض هذا الدين حق الزوج اللي هو مؤخر يعذب به الزوج يوم القيامة. خلي بالك، لأن هذا من حقوق العباد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الجنازة يسأل أعلى صاحبها دين، فإن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم. ما تستهلش تقول ده أنا يعني مؤخر بسيط ليه؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم رفض الجنازة أن يصلي الجنازة على أحد الصحابة لأن عليه درهمين يعني 50 قرش. فقال أبو قتادة أقضي عنه يا رسول الله، قال إذن أصلي شريطة أن توفي. فلما لقيه بعدها قال يا أبا قتادة أقضيت دين رجل؟ قال نعم. 50 قرش دي رفض يصلي عليه، فما بالك باللي عليه 200 ولا 300 ولا 2000 ولا 10,000. والناس استهالت بذرب، ولا مش خطأ ايه ده مؤخر، امس ده على الورق، اللي على الورق ده ملزم يا اخوانا، مش على الورق ده ملزم. يوم ربنا يفتح عليه ولا يوفي لها دينها، دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظل، عليه دين وهو غني مبسوط وما يسدش الدين، يعد هذا لون من الظلم، فيعيش عمره كله ظالم لامرأته بسبب الشرط ده. اذا تنازلت خلاص ده موضوع تاني، ها؟ لكن تتنازل برضاها، مش يعضلها ويرنها كل يوم على الاغات ما قولها امتى، متنازل على المؤخر، ما ينفعش الكلام ده يا اخوان. الاعضال يحرم في حق المرأة الا في حال فعل الفاحشة، كان تسبه وتسب اهله. قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف قائمة. اللهم آت نبينا محمد الفضيلة والوسيلة بعث اللهم قام محمود الذي وعدته. أما بعد إخواني في الله، فالإمام أحمد والحنابلة رجحوا هذا الرأي وبدأ يرد على قول الشافعية والمالكية من أن قولهم استدلالهم بحديث كل شرط ليس في كتاب لا فباطل، وقول الشافعية والأحناف ليس هذا الشرط في كتاب الله، فالحنابلة ردوا قالوا هذا الشرط مشروع لأن الله عز وجل لم يحرم اشتراطه ولم يأتي نص على تحريم اشتراط ذلك، فالأصل فيه براءته الأصلية، ومن قال بغير ذلك يلزمه الدليل. وقول الشافعي والأحناف إنه ليس مصلحة الزوج، طبعا رد أنه مصلحة الزوجة، مدام مصلحة الزوجة لا الحق في أن تشترط لمصلحتها ما تشاء، كما يشترط البائع مثلا إذا باع بالأجل يشترط رهنا أو ضمان، هل من حقي؟ معك، فعد ذلك كذاك. قال ابن قدامة إذا ثبت أنه شرط لازم فإذا لم يفي الزوج به انفسخ العقد. طب وإذا أخذ الزكاة يصرف عليها منها؟ أيوة، مدام صارت الزكاة في يده أصبحت ملكه، لا حق أن يتصرف فيها كيف شاء. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل البيت قد حرمت علينا الصدقة، نقبل الهدية ولا تحل لنا الصدقة. فامرأة عجوز فقيرة أعطيت زكاة مال، فكانت الزكاة في صورة تمر، فأخذت تمرات فأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذه؟ قالت هدية. فقال الصحابة يا رسول الله هو من مال الزكاة؟ قال هي لها صدقة ولنا هدية. يبقى لما وصلتها وصلتها على ايه؟ وهي من مستحقين مش مستحقين، لكن ملكتها، لها ان تهدي منها ام لا؟ فهمت؟ عشان ايه مسألة ما ترتبش عليها. يبقى هي حين اعطته المال اعطته الزكاة لانه مستحق للزكاة، لكن هو حين انفق انفق باعتباره مكلف بالنفقة، مال الزكاة اللي اخذ اصبح ملك ليه ولا لا؟ يبقى له ان ينفقه في اي وجه شاء كسائر ملكه. ها واضح ولا؟ لان بعض اولياء الامور بنته زوجها غلبان او فقير فيدها هي فلوس من الزكاة ولا تصرفها على عيالك، لا لو ادها لها هي يحرم ان يعطيها من الزكاة، فليس لها الحق في مال الزكاة بل لها الحق في اصل رأس المال لانها وارثة من ابيها. لكن عايز يصرف يدي الزوج، يبقى ابوها يدي زوجها من حقه ان يعطيهم زكاة ماله، والزوج مكلف بالنفقة يصرف على مراته وعياله. ايه الله يفتح. لا لا، الزكاة احلت لكل احد الا اصول الرجل وفروعه، الا اصول الرجل. الاصول يعني الابوين ما علا، ابوك وامك وجدك وجدتك من ابوك وجدك وجدتك من امك وانت طالع، وجد جدك وجد جد جدك وكل اللي خلفوك. مش شتيمة دي الناس ما اما نجيب سيرة اللي خلفوه دي يبقى بيست. ذكرني بعض سيدنا مروة بن سفيان كان عنده جارية دماغها يعني ايه خفيفة شوية، فكل ما حدثها يقول لها يا جارية اهدعي، فوالله لقد خلقني من خلق الكرام وخلقك من خلق اللئام. ما الخلق واحد اخواني، اللي خلق الكرام واللئام واحد. واضح يا مسيح؟ فوصول المرء ليس لها ان تأخذ من اصل الزكاة، لان كل دول لهم فروض في الميراث، وكذلك فروعه اولاده وما نزل ابنه وبنته واولاد اولاده واحفاد احفاده، كل دول من اصوله من فروعه لا تحل لهم الزكاة. ايه حتى اولادها لو توفى زوجها يلزم ابوها النفق عليه اذا لم يكن لها نفقه. لان خلنا الناس فاهمين ايه، المراه اذا تزوجت انقطعت صلتها البتة من وليها، زوجها ما هتروح فين؟ هتروح لوليها، يلزمه نفقتها من جديد، ولم يتزوجها خلاص دي وارث، يوم حيموت هو البعيد لازم تورثه، فدي وريث شرعي ازاي تقولها؟ مفهوم يا اخوانا؟ مش يقولك خلاص انا زوجتها وخلصت، لا ما خلصتش، دي في رقبتك مدام بنتك لغايه ما مات، هتروح منها فين؟ خليه ناصي يديها له ماده ودي له رز، خد زكاة خد دول شكاره رز خلاص يبقى حر يا اخي، ومش هيسأل يوم القيامه. بعدين يبقى جريمة الجد اللي قد زوج واحد خمرجي يتحمل وزره.
وإذا إدى لبنته على
يعني كما قالوا في المثل العربي القديم، قال لي يداك أو كتا وفوك نفخ. واحد جاب القربة ونفخها ببق وربطها بإيديه وربطهاش كويس، أول ما عام عليها غرق. فلا أصبره قال لي يداك أو كتا وفوك نفخ. إيدك اللي ربطت وبقك اللي نفخ. حاجة عن حاجة. فاللي ابتلي بمثل هذا الزوج هو سبب البلاء. لانه من البداية لابد ان يختار ابنتي يا اخواننا، هو عيب كبير ان رجل هذه كريمته، ازاي يضحي بكريمته فيجعلها عند غير امين. نسأل الله ان يثبت قلوبنا عليه.
الوقت هو بيت البنت وعارف زوجها انه فقير، ولكن نيته بينه وبينه ينفق بين الزوج.
ما ينفعش يدي بنته، يدي بنته من اصل رأس المال مش من الزكاة. الزكاة ده مش حقه
هو،
اسمع الكلام سيد، اسمع الكلام سيد، الزكاة حق الله ولا حق العبد؟
حق الله.
هل له التصرف في حق الله بمراده ام بمراد ربه؟
بمراد ربه.
خلاص ربنا اوجب عليه الا يعطي زكاته لاصوله او فروعه، لخيار ملوش خيار ولا بطيخ كمان، يبقى لازم يطلع الزكاة في مصاريفها الشرعية. الزوج فقير من حقه ان يعطيه،
هيشرب ايه سجاير؟
والكلف والتاكس يبقى ناصح ما يدلش في ايده يجيب الزكاة رز
ويحطها في البيت
ويدها للزوج لازم يسلمها له فيه خد دي
مش هيستلم
هيستلم غصب عنه ما دام ده عنها هيستلم
هو ربنا مش عارف
لا
حكم اعلم بما في نفسه
لا ما ينفعش صح
هيديله في يده يقول له هات الزوجه مش هيشوف حاجه
ما تشوفش حد هو اللي مسؤول ولا انت مسؤول مجوعها وانت عايز تاكلها من رأس مالك مش من مال ربنا مش من حق الله الفقراء المساكين خلاص عايز تديها من رأس مالك محدش منعك اديها اللي انت عايزه حتى تديها مالك كله واضح معايا لكن من الزكاة لا واضح يا اخوانا قلنا تجوز لكل احد الا اصول فروع لو اخوك فقير او مسكين مستحق الزكاة من زكاتك اختك عمتك عمك خالك خالتك اللي لا يأخذ من الزكاة لانهم اصحاب فروض الابوين وما علا والابناء وما نزل والزوجة لانه عائلها وطبعا ضف اليه ملك اليمين مفيش ملك يمين دلوقتي مفهوم ربنا يسر من اليهود ولا الكلب دول ايه يا اخوانا خلونا نشرح طيب اي ما فهمت السؤال نعم الزوج يعني نعم للزوج ان يدفع زكاة ماله لاولاده لربائبه ابن الزوجة من غير الزوج يسمى الربيب اسمه ايه يعني امرأة متزوجة من رجل مات زوجه خلاص وتزوجت بثاني هل للثاني ان يدفع لاولادها من الزوج الاول زكاة ماله له لان دول فقراء مدام مستحقين يبقى يأخذه من زكاة ماله ايوه يجوز اخذ الزكاة عليه لان دول ليسوا من اولاده وليسوا من فروعه الاصولي انا حطيت لك الشرط عشان تفهمه اصولك انت شخصية وفروعك دي اللي ما تاخدش الزكاة وما عداهم ياخذ الزكاة خلاص لا هل يلزم الزوج الانفاق على اولاد زوجته من غيره لا ان انفق فهو من باب التبرع منه لكن ليس هذا بملزم الله مش فرض عليه واضح يبقى من باب التبرع لا من باب الالزام والوجوب ايوه اذا كان لهم مال ينفق عليهم مال يبقى اسم الوصي ساعتها هو تولى الوصاية عليه الوصاية ده موضوع تاني ولها احكام ها ولذلك كان الفقهاء يوصون فيقولون تجنبوا الواوات الاربعة الولي والوصي والوكيل نسأل الله العافية فخلونا نكمل بس ايه القسم الثاني عشان نصل ايش يبقى ما يبطل به الشرط ويصح ما هو العقد كان يشترط الا مهر لها وكان يشترط الا ينفق عليها او تشترط عليه هي الا طأها او ان تشترط عليه ان يعزل عنها عشان ما تخلفش منه او ان يقسم لها قسم من حظ صاحباتها تكون عنده زوجتين ثلاثة فتقول له يشرط ان يبقى ليلتين وكل واحدة ليلة ها او ان تشترط عليه الا يكون عندها في الجمعة الا ليلة واحدة او شرط هو لها النهار دون الليل او شرط على المرأة ان تنفق عليه او تعطيه شيئا فكل هذه الشروط باطلة في نفسها لانها تنافي مقتضى العقد ولانها تتضمن اسقاط حقوق تجب بالعقد قبل ميقاته فلم يصح من ذلك شرط كما لو اسقط الشفيع شفعته قبل البيع لكن العقد نفسه تم صحيح صحيح يبقى العقد صحيح والعقد والشرط ايه فاسد يبقى يبين له يشرب ميته وفي الأثر أن الإمام أحمد سئل في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة الليلة، ثم رجعت المرأة في الشرط وقالت لا أرضى إلا ليلة وليلة، فالإمام أحمد أفتى السائل قال هذا الأمر لا يتم إلا برضاها، فإن أبت فلها حقها الشرعي. يبقى لو بنقول الكلام ده عشان اخوانا بجوز زوج المسيار الاخير اشترط ان ما يجمعش الا في الوقت المتيسر، بعدين تيجي المرأة تشترط يعني بعد ما توافق تتعب فتطلب حقها في المبيت، ان طلبت يلزم رجعت في الكلام طلعت عيل من حقها. واضح اخوانا؟ عشان يبقى كل واحد عامل حسابه ساعة ما اشترط هذا الشرط يضع في حسبانه انها لو رجعت يشوف له حل. اي بص يا ابني، ثبت ان ابا الدرداء رضي الله عنه كان شديد الزفت حتى ترك أم الدرداء البتة، فكان يقوم ليلة ويصوم نهار، كان يقوم ليلة ويصوم نهار، حتى زاره صاحبه وأخيه أبو ذر الغفاري فوجد أم الدرداء متبذلة، متبذلة يعني مش متزين لزوجها، وهذا يدلنا دلالة قطع على أن الأصل في نساء الصحابة تمام الزينة مع أزواجهن. أبو ذر وأبو الدرداء الرسول كان أخا بينهم، فكان له حق الأخوة والدخول والخروج، فلما رأى هذا المشهد قال ما لك يا أم الدرداء متبذلة؟ قالت صاحبك يصوم النهار ويقوم الليل بس. فسيدنا أبو ذر طلب الضيافة، بات مع سيدنا أبو الدرداء والضيافة ثلاثة، ما يسألوش انت طلب الضيافة ليه، حق شرعي، سنة ان الضيافة ثلاثة أيام لا يسأل حق الضيف لما جاء، بعد الثلاثة إن شاء سأله فأبقاه وإن شاء يعني استأذنه في الخروج من غير حرج. فمكث معه الثلاث ليالي، يقوم بالليل أبو الدرداء يقول له نام، يصوم في النهار يقول له افطر، فطلب ثلاث أيام ونايمه بالليل. ثم قال أبو الدرداء إن لربك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق، فأعطي كل ذي حق. فلما عرض أمره على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا الدرداء صدق أبو ذر، اعطي كل ذي حق حق. الوقعة الثانية وقعت مع سيدنا علي بن طالب، إن رجل كان شديد الزهد حتى ترك زوجته البتة فشكته لعلي، قال ويحك، حقها ليلة كل أربع ليالي، أنت أقصى حد ليك الزواج أربع، فهي حقها الحد الأدنى لها ليلة كل أربع ليالي، بت معها ليلتها على النحو التي أحبت الذي أحب، ولك الثلاث ليال تقوم فيها ما شئت. يبقى الحد الأدنى المطلوب من باب الشرطة وباب الجيش إن المرأة لها حق ليلة كل أربع ليالي. طيب لو في ظرف طارئ ومضطر يسافر سفر بعيد هيغيب مدة، واضح؟ ايه الحل؟ دي تعد حالة ضرورة، حالة الضرورة دي تكون برضاها وتطيب خاطرها اولا، مادام مضطرة فهي في حكم المبتلاها المصادة، هي في حكم ايه؟ المبتلى المصاب، والمبتلى يحتاج أن يواسى. وفي الحديث القدسي يقول تعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي وقطع نهار في ذكري ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب، فذلك نوره كنور الشمس أكلأه بعزتي واستحفظه ملائكتي وأجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. فرحمة المصاب ضرورة شرعية، فمدام مصابة يبقى ارحمها، ما يبقاش غايب وقليل الأدب كمان وجاء يقول لها احمد ربنا نجيت، ايه بتدل عليها ولا جاي يقول لها تعبان سبيلك؟ لا، تتحمل وترحمها لأن مصابة بسببك، يبقى يعوض بحسن المعاملة بحسن العشرة، هو جاي من السفر يجيب هدية يجيب كده يديها تليفونات كل شوية. ومع هذا الشرع أجاز لنا حد أقصى لنزيد عليه 4 أشهر، لأن أقصى حد الشارع وضع تهجر فيه المرأة بلا زوج 4 أشهر، عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر، عدة أي مطلقة أقل من 4 أشهر، عدة من آلى عليها زوجها اللي حلف عليها منه يهجرها أقصى مدة يحل له الهجر فيها 4 أشهر. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون بالله أن يهجروا نساءهم بلا جماع، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا فإن الله سميع عليم. يعني إذا انقضت 4 أشهر القاضي يطلق عليه قهرا، وضحت؟ ولذلك لما مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الرعية بليل فسمع امرأة تنشد أشعارا صحابية، فكم من بين الأبيات تقول: والله لولا الله لاهتزت من هذا السرير جوانبه، كل امرأة لها خليل ولا خليل لي ألاعبه. فسيدنا عمر انزعج انزعاج شديد، امرأة مسلمة تتغزل في السرير وفي حاجة إلى زوج، فسأل أين زوجها؟ قالوا في الجهاد. فأصدر مرسوم ألا يبقى مجاهد في ساحة الجهاد غائبا عن أهله أكثر من 4 أشهر. أصدره بعد ما استفتى أم المؤمنين حفصة، قال: كم تحتمل الزوجة من فراق زوجها؟ قالت: 4 أشهر. فصدر الجميع الأحكام والنصوص على أن أقصى مدة يغيبها الزوج عن امرأته 4 أشهر، لو زادت يعد في إعداد المفقود. ها؟ يبقى اخواننا اللي طالعين ياخدوا بره تأبيده، دول مفاقيد. ها؟ فيبقى اذا شعر ان الامر مقهور عليه يطيب خاطرها او يخيرها بين الزواج وبين الطلاق، فان قبلت برضاها انزل، ان اكرهت خلاص تدخل. لا بد من رضاها، ومع رضاها ان زاد عن 4 أشهر فهو معتدي، فهو معتدي لو طلبته في اي لحظة يلزم الوفاء. واضح؟ قالت له ارجع انزل من السفر ينزل وهو صاخر حقا. وضحت؟ فلا جيش ولا شرطة ولا غربة، كل هذه لا تحل حراما ولا تحرم حلالا.
بتقول مش عاوز اشوفك بس يبعت لنا فلوس على طول ومش عاوز اشوفك.
الكلام ده في الاول ساعة ما يعدي 4 شهور هتقول له عايزاك ولا عايزة فلوس ولا حاجة ابدا، عايزك انت لوحدك، هتلاقي اللغة اتغيرت. خد خبرة يا سيد. نعم، المسجون نفس الحكم طبعا، دع عنك السجون هنا مش كل مسجين، في كل الدول العالم بيسمحوا للسجين ان يبقى في غرفته وتدخل له زوجته، في كل دول العالم الا بلادنا للأسف الشديد. مع ان ده شرعا يحرم. سيدنا عمر نهى ان تمنع امرأة الاسير من لقاء الاسير، مع ان الاسير كافر ومحارب، كان يذلني عشر مراته، لان ده حق له. واحصانهم دفع للفساد عن امه، ما عشفهاش بالحلال هتزني وهو يزني، وده نشر الفواحش، نشر الفواحش. وليت هذه الكلمات تبلغ المسؤولين. السجين من حقه شرعا ان يأتيه اهل بيت وتتاح له الفرصة ان عشره، دي فطرة يا اخوان، منعناه من حلال وصل به. حتى لو كان سجين جنائي قاتل ولا ذاني ولا غير، من حقه حلاله لا يمنع منه، لان السجن مجرد تأديب ليه، مش منعه من ادبيته، مش منعه من حياته البتة. ليه العقوبة لها حد، لكن تكون عقوبة بلا حد. يعني بلاد الكفر راعوا هذا، بلاد المسلمين ضيعوه. يلا اخوان حسب الله ونعم الوكيل، اللهم اهدنا سواء السبيل. مثل هذه الشروط يا اخوانا طبعا فيها نوع من السعه، الشروط اللي فيها رضا الطرفين، ودي الخلاصه اللي عايز اوصل لها. موضوع الجماع ومدته وقدره وساعاته واوقاته، كل هذه الامور مردها لرضا الزوجين، مردها لايه؟ فان رضيت الزوجه، يعني امراه لها ظروف متزوجه لها ابناء ووقتها هي في حاجة لبذله لأولادها، ولكنها في حاجة لأن تحص بزوج، فهل لها أن ترضى بأن يأتيها نهارا؟ لا. هل لها أن ترضى أن يأتيها مرة في الشهر أو مرتين؟ لها. الأمور تتم بالتراضي بين الطرفين، دي فيها سعة. ولذا كان الحسن البصري لا يرى من هذا الامر اي بأس، لا على الزوج على الزوجة، ما دام الامر تم بتراضي الطرفين. لكن امتى يأتي البأس؟ اذا هي احتاجت وهو ابى، يبقى ساعتها نقول له ده حقها. واضح اخوانا؟ يبقى استرضيه، استرضيتها بمرة بمرتين وراضيت، خلاص تخلص. ولذلك يا اخوانا الوضع الجماع ليس شرطا في العدل، شرط العدل في المبيت والنفق. يبقى شرط العدل ان يبات عند دي اياما وعند دي ايام، وان ينفق على هذه ينفق على تلك، وحتى النفق نفسها على حسب الحاجة. يعني امرأة بتاكل تلتين بط، واحدة بتاكل التلت، هل يلزم يوفر دي قد دي؟ يوفر لهذه طعامها ولتلك طعامها، واحدة عندها اولاد واحدة لوحدها، هيجيب لي دي مثلا كيلو عنب والتاني كيلو عنب؟ ها؟ اذا يهيئ لهذه زادها ويهيئ لتلك زادها بما يكفيها. وكذلك الوطأ، الوطأ ليس شرط العدل، فليس كل النساء في الوطأ سواء. امرأة حيضتها يوم وليل والثانية عشر ليال، هيساوي جنب زاد وكل شهر الكلام، ما الدور ده شهري كل شهر، واحدة بتطهر له 26 يوم والتانية بتطهر له 18 يوم، يعني بينهم ازاي؟ يقول عشان خاطر التانية حائض يبقى انا حيض مع التانية؟ ما ينفعش. رحم الله الامام الاوزاعي قال من تزوج الواحدة فهو يحيض معها ويبيض. إذن هذه خلاصة القول في موضوع القسم الثاني. احنا هنأجل طبعا القسم الثالث من الشروط للقاء القادم ان شاء الله تعالى، كان في الرب الخير قدر الله اللقاء. لكن الخلاصة ان الامور التي فيها تراض بين الزوجين الامر مرده للرضا، فان رضي الزوجان استقام الامر، وان ابى احد الزوجين فعندها يلجأ للحقوق، وما كان من حق شرعه الشارع الرد إليه، الرد إيه؟ إليه. ده باختصار شديد. حتى لو طلع لكم أكثر من ذلك. إن شاء الله نخلي الأسئلة عقب الصلاة. أكتفي بهذا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا بحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.